بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات التقوى تقدم الإصدار الأول من سلسلة على طريق الدعوة. على طريق الدعوة سلسلة مقابلات نجريها مع دعاة الإسلام لمعرفة سيرهم الذاتية وتجاربهم، وهم يسيرون على طريق الدعوة إلى الله. تقديم عبد الرحمن ابن صالح العشواوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما يعقد الإنسان عزمه على سفر طويل، فإن أول شيء يفكر فيه لهذا السفر هو أن يعرف معالمه ومسالكه التي توصله إلى طريق النجاة، ويبحث عن الدليل الذي يدله على تلك المعالم والمسالك. وحياة الإنسان أيها الإخوة المستمعون سفر طويل، أو لعله في عمر الزمان سفر قصير، يبدأ بلحظة الولادة وينتهي بلحظة الموت. ومن الطبيعي أن الإنسان في هذا السفر بحاجة إلى معرفة المعالم والمسالك التي توصله إلى طريق النجاة، وهو بأمس الحاجة أيضا إلى الدليل الذي يدله على تلك المعالم والمسالك. والإنسان في هذا السفر، سفر الحياة من لحظة الولادة إلى لحظة الموت، بحاجة إلى من يرشده ومن يدله. ومما لا شك فيه أيها الإخوة المستمعون أن العلماء إذا صدقوا هم ورثة الأنبياء، وهم الذين يمكن أن يكونوا الأدلاء في سفر الحياة هذا. ونحن في هذه السلسلة على طريق الدعوة نود أن نضع بين أيدي مستمعين الكرام نماذج من علماء الدعوة، من علماء الإسلام، يصلحون أن يكونوا أدلاء على طريق الحياة، وأن يكونوا معالم في هذا السفر الذي ذكرناه. سنعرض تجاربهم وسيرتهم الذاتية، وكيف استطاعوا أن يحصلوا ما حصلوه من العلم، وكيف وجدوا طريق العلم، وكل ذلك فيه خير كثير، وفيه من التجارب ما يمكن أن نفيد منه في هذا السفر، أعني سفر الحياة. ومن هذا المنطلق أيها الإخوة المستمعون، يسرنا ويشرفنا أن نستضيف في هذا الإصدار، وهو الإصدار الأول من هذه السلسلة، أن نستضيف سماحة الشيخ الداعية الكبير الوالد عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه. والشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز غني عن التعريف، فأعماله في مجال الدعوة إلى الله معروفة لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حيث قدم ولا يزال من خلال موقعه رئيسا لإدارات البحوث العلمية والدعوة والإفتاء والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، قدم كثيرا من الأعمال الخيرة سرا وعلانية لما فيه خير وصلاح المسلمين. فنسأل الله تعالى أن يجزي سماحة الشيخ عن المسلمين خير الجزاء. وشيخنا الفاضل عبد العزيز بن عبد الله بن باز لم يقصر في تعاونه معنا، بل لقد مد لنا يد التشجيع في هذا الأمر، فوافق مشكورا على الرغم من كثرة أعماله وشواغله على إجراء هذا اللقاء معه. فتم بحمد الله تسجيل الحلقة الأولى من هذا الإصدار، والتي ستعقبها الحلقة الثانية إن شاء الله لاستكمال طرح الأسئلة على سماحة الشيخ. ها نحن أيها الإخوة المستمعون من خلال هذا الإصدار الأول نقدم لكم معلما من المعالم التي يمكن أن تفيدنا في هذا السفر، سفر الحياة الذي يبدأ من لحظة الولادة وينتهي بلحظة الموت. نشكر كل من ساهم في إتمام وإنجاح هذا اللقاء. والآن إلى المقابلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة المستمعون، نحن الآن في حضرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في لقاء نستطيع أن نسميه لقاء السيرة الذاتية للشيخ عبد العزيز بن باز، مع عرض بعض الأسئلة حول قضية العلم والعلماء والدعوة والدعاء. وفي البداية نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ونشكر له هذا الوقت الذي اقتطعه من وقته الثمين، فمرحبا بك يا شيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
نحن شيخنا الفاضل سنبدأ هذه الأسئلة بما يشبه الترجمة عن حياة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فنسأل الشيخ أن أو نرجو من الشيخ أن يقدم نفسه للأخ المستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاهتداء بهداه. أما بعد، فقد تكلمت في هذا شيئا ليعرف وضع حقيقة ترجمتي مفصلة، وهي موجودة عند كثير من الإخوان، وهي أيضا موجودة في المجلد الأول من الفتاوى والمقالات التي تم جمعها وطبها أخيرا وصدر الجزء الأول منها والحمد لله. ومن ذلك أولا أني ولدت في عام 330 في عيد الحجة، الثاني عشر من ذي الحجة، ونشأت والحمد لله في يتيما في حضارة والدتي رحمة الله عليها، وكان والدي توفي في قعدة من عام 33 وأنا في آخر السنة الثالثة من عمري، ودرست القرآن حفظته قبل البلوغ، وكانت دراستي على الشيخ الكريم رحمة الله عليه عبد الله بن شريك، وكانت له مدرسة في شمال مسجد الشيخ عبد الله رحمه الله ومسمى أخيرا مسجد الشيخ محمد المؤذن رحمة الله عليه.
هذا في الرياض يا شيخ؟
في بلد الرياض. ثم شغلت بطلب العلم على المشايخ في الرياض، والأول لما قرأت عليه شيخنا العلامة عبد الرياض الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليهم جميعا، وكان ذلك في حدود السنه الرابعه والاربعين والخامسه والاربعين الى ان تعينت قاضيا فخر في عام 57,300,000 هجريه، وقرات عليه ما جاءت العاده ان يقراه الطالب في ذات الزمان من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، ثلاثه اصول كتاب التوحيد في الشبهات، وقرأت عليه أيضا في عمدة الأحاديث الشيخ عبد العلي بن واحد بن شهر المقدس رحمه الله، ولا أذكر الآن هل قرأت عليه عديد من الأصول أم لا. ثم قرأت على قضية شيخنا العلامة الكبير الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه، ولازمته كثيرا نحو من 10 سنين أو أكثر، وقرأت عليه جميع العلوم الدينية التي يقرأها الطلبة في زماني في ذلك الوقت، الفقه والحديث والنحو، سمعت عليه كتبا كثيرة من الكتب الستة ومن غيرها رحمة الله عليه، وكانت مجالسه عامرة بالعلم في المسجد وفي بيته رحمه الله، وكان يجلس بعد صلاة الفجر في المسجد إلى طلوع الشمس يقرأ عليه الإخوان في بلوغ المرام وفي نحن في كتاب المستقلة اختصار المقنع وفي كتاب التوحيد في بعض الأحيان، ثم يقوم رحمة الله عليه فيجلس في بيته قالب الضحى فيقرأ عليه المختصرات والمطولات رحمه الله إلى أن يسد الضحى، ثم يجلس بعد الظهر فيقرأ عليه بعد الظهر في المختصرات والمطولات، وعلى من جملة من يحضر فيقرأ ويشارك في اجتماع الدروس، وهكذا بعد العصر رحمه الله إلى قرب الغروب، وهكذا بعد المغرب يقرأ يجلس بعد المغرب لقراءة الطلبة في الرهبية في علم الفرائض، وكنت ممن درس عليه الرهبية مرات رحمه الله، وأخذت عنه علم المواريث أنا وجملة من المشايخ الذين تولوا القضاء وغيرهم رحمه الله عليهم، بارك الله في الأحلال منهم. وكانت مجالسه عامرة بالعلم والتوجيه إلى الخير والنصح لله والعبادة والإجابة عن أسئلة طلبة مع العناية بالدليل والترجيح. وجزاه الله عنا عن العلم وعنه وعن جميع المسلمين أفضل الجزاء، وبارك في ذريته وجعلهم صالحين موفقين. وقرأت أيضا نعم السؤال،
لا يعني أقول أن الحديث موصول على الشيخ محمد بن إبراهيم
الآن. نعم كلها الشيخ محمد بن إبراهيم. وقرأت أيضا عليه في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث، وقرأت على جملة كتب الشيخ محمد رحمه الله من كتاب التوحيد وثلاثة الأصول والعقيدة الواسطية كشف الشبهات وأصول الإيمان وفضل الإسلام رحمه الله. وسمعت عليه كثيرا من مؤلفات الشيخ أيضا رحمه الله من مختصر السيرة النبوية، وسمعت عليه أيضا الكتب الستة رحمة الله، هذه قراءتي لكثير من الطلبة. وسمعت عليه جملة من مدارج السالكين لعلامة ابن القيم رحمه الله في شرح منازل السائرين، سمعت جملة من ذلك في قراءة بعض الإخوان، وسمعت جملة أيضا من معالم السنن الخطابي على أبي داود وقراءة بعض الإخوان، وسمعت عن الكتب الأخرى لا أذكرها الآن كثيرة رحمه الله عليه. وقرأت أيضا على الشيخ محمد بن فارس رحمه الله رحمة واسعة في النحو خاصة في عام 1344 رحمه الله. وقرأت أيضا على الشيخ سعد بن عفيف، الشيخ سعد بن حمد بن عفيف القاضي في الرياض للبادة رحمه الله، وكان يصلي للجامع الكبير ويجلس هناك، وقرأت عليه هناك أبوابا من كتاب التوحيد، وكان عالما فاضلا جليلا قدس الله روحه وأصلح ذريته. وقرأت أيضا على قضية الشيخ محمد بن عبد الرحمن، قضية الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمة الله على الجميع في بيته رحمه الله في كتب العقيدة في كتاب التوحيد وغيره من الكتب الأخرى التي لا أذكرها الآن. وقرأت أيضا في علم التجويد على الشيخ سعد وقاف البخاري في مكة سنة 55 يعني سنة رمضان هناك في آخر عام، وقرأت عليه بعد رمضان في شوال وبعدة سورة كثيرة من القرآن الكريم، وتلقيت عن علم التجويد وبعض الأحكام رحمه الله في عام 55 و300 هجرية. وأخذت إجازة لكتب كثيرة من الشيخ العلامة عبد الحق الهاشمي إن كان مدرسا في مكة المكرمة. وتوليت القضاء في عام 1357 في منطقة الحج، كان ذلك في جمادى الآخرة من هذا العام عام 1357 إلى نهاية عام 1371، كانت مدة 14 سنة ونصف سنة. ثم نقلت من منطقة الحج من القضاء للتدريس لأهل العلم لما فتح الجار في سنة فتح في عام 71، وكان تدريسي فيه في عام 72 72 هذا يوم الدعوة. ثم في كلية الشريعة بعد ما فتحت إلى عام 80، وبعد ذلك انتقلت إلى المدينة وعينت نائب رئيس الجامعة هو شيخنا العلامة محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، عينني سماحته نائبا عنه في هذه الجامعة بموافقة ملك الكريم سعود بن عبد رحمه الله. وسافرت إليها في جمادى الأولى من عام 1381، وبعثت العمل هناك في الجامعة الإسلامية إلى شوال من عام 1395، ثم عينت في 14 شوال رئيس العام للإدارة العلمية والإسلام والدعوة والإرشاد، وأنا الآن في هذا العمل وأسأل الله العون والتوفيق والتسديد وصلاح لي والعمل. وكنت في هذه المدة التي قمتها المدينة أطلب على الدروس في المسجد النبوي، بين المغرب والعشاء. ورتبت بعض الدروس في مسجد داود بعد العصر بعد بعض الزمان، ثم تركت ذلك من مضايقة الأعمال. وكتبت ما شاء الله من الكتابات في مصالح المسلمين ورد على بعض من حاد عن الطريق، وهي منشورة في فيما بين الناس، وستنشر إن شاء الله أيضا في كتاب الجديد وهو جمع مقالات وكواهي في مجلدات تنشر بين الناس إن شاء الله، وقد صدر منها المجلد الأول وطبعت كثيرا منها نسخة مفردة. أسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يجعلنا وإياكم موفقين وهداة مهتدين. نعم، من سؤالك
جزاكم الله خيرا. شكر الله لكم شيخنا الفاضل على هذه المعلومات التي قدمتها إلى الأخ المستمع الكريم. وفي الحقيقة أود أن أسأل سماحتكم عن بعض أقرانكم وتلاميذكم، لأننا سمعنا منك شيئا عن المشائخ الذين تلقيت عليهم العلم، لكن يعني لم نعرف بعد بعض الزملاء وال
كانوا كثيرين نسيت بعضهم وأذكر بعضهم. ممن أذكر نادي الرئيس العام في المسجد الحرام المسجد النبوي الشيخ سليمان بن عبيد بارك الله فيه ووفقه، ومنهم فضيلة الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل الذي تولى القضاء رحمه الله في الحرقة، تولى القضاء في أبها وهو الآن موجود في أبها وفقه الله، ومنهم الشيخ سعود بن محمد بن رسول الذي تولى القضاء في الرياض، وهناك ومن غفير ومنهم الشيخ عبد الله بن محمد بن مسعود رحمه الله، ومنهم صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ومنهم عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمة الله عليه عليهما جميعا، ومنهم جنب الغفير لا أذكر الآن أجمع منهم رحمة الله عليهم وبارك في الأحياء منهم.
تتلمذ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عدد كبير من طلاب العلم والمعرفة، فهل يعني تستطيع أن تذكر لنا أبرز هؤلاء التلاميذ أو الذين يعني رأيت أن ثمرة علمك قد أثمرت فيهم؟
والله فيه جمع غفير الحمد لله، نسأل الله أن يوفقهم، منهم الشيخ عبد الله بن سليمان الأسعدي معروف، كان تولى رئاسة استواء المظالم من دخل الزمان وهو موجود الآن بارك الله فيه، ومنهم الشيخ عبد العزيز محمد المشعل يدرس جامعة الإمام، ومنهم عبد العزيز بن غانم رئاسة القادم في المحكمة الآن، ومنهم الشيخ عمر بن سعود بن عيد يدرس إمام الجامعة، ومنهم ملاءات الآن لا أذكر كثيرا منهم لأن يحتاج إلى بعض التأمل، ولا أذكر الآن كثيرا منهم، لكن هو كثير بسم الله فيما بعدهم ويوفقهم.
جزاك الله خير. الشيخ عبد العزيز لمحنا من خلال ما قدمته عن الدراسة أن طريقة الدراسة التي تلقيت بها العلم
ما علم رحل الشيخ رافي بن صالح المحنين المستشار في الديوان حاليا
ده كان أحد
تلاميذه، كان هذا الشيخ عبد اللطيف محمد بن جديد وقال في التمييز الآن من سيرة القرآن عليه في الخرج وفقهم الله بارك فيه.
اللهم امين. طريقة الدراسة يا شيخ عبد العزيز نلاحظ التغير الكبير بين الطريقتين، طريقة الدراسة سابقا وطريقة الدراسة في هذا الوقت، كما نلاحظ تنوع المعارف والمعلومات عند العلماء والمشائخ سابقا، فأنت كما ذكرت درست على الشيخ محمد بن إبراهيم علوم الدين ودرست النحو والفرائض، فهنالك تنوع. ما أدري يا شيخ العزيز كيف تصورك للفرق بين الطريقتين في الدراسة وبماذا تنصح؟
هذا المسائل الأول قبل أن تفتح الجامعات والمدارس الرسمية كانوا يعملون كثيرا بكتب العقيدة والحديث الشريف والفقه والنحو، هذه الكتب أهم شيء يدرسونه لأجل أن أهم الأمور العقيدة، ثم تفقه في الدين من طريق الحديث الشريف والفقه الإسلامي وما إلى ذلك من كتب اللغة كتب النحو، كل يعملون بهذا كثيرا بأصول الفقه ومصطلح الحديث. أما ما يتعلق بالتاريخ والسيرة كان في العالم تقرأ كتب مطولة في هذا مثل كلام ابن كثير بالرسالة من الإسلام مثل قصص الصلاة السلام على الوهاب وابن عبد الله وأشبه ذلك من الكتب التي تقرأ بسلة قراءة العامة يستمعها القلبة ويعلق عليها المدرس ما يسر الله له. ولا أذكر في هذا شيئا مختصرا فيما نقرأ ذاك الوقت، وإنما غالب ما نقرأ في القرآن ذاك الوقت هما ذكرت ما يتعلق بالحديث الشريف والفقه والعقيدة والنحو وأصول الفقه وصلاح الحديث. هذا هو الذي في الغالب ندرسه ونحفظه، ندرسه ونحفظه، ويدرسه العلماء ويحفظه أهل الصلاة. أما الآن تغيرت الأحوال، لأن فتحت الجامعات والمدارس الرسمية، صار كرس بلاغة وجغرافيا وحساب وأشياء أخرى يدرسونها الآن، بعد الحديث إليها الإسلام توسع العلم، توسع الناس في الوظائف والأعمال وانتشار الناس والوجود الحاجة إلى كثير من هذه العلوم التي تفيد على رسم المدارس الآن، هو تعين على العلوم الشرعية. نحن معلوم الطلاب اللغة حماية بالبلاغة، وهذا ينفع الطالب، وأما الدراسة ينفع أيضا في أمور الدنيا تنفع كثيرا، هكذا الحساب ينفع في حساب الفرائض وفي رسائل أخرى، وهو فائدة. المقصود أن تنوع المواد يجب الحاجة إليها في هذه المدارس بسبب ما درس حاجة الناس.
شيخ عبد العزيز، ما أدري المتون التي كنتم تحفظونها أو كان يحفظها الأوائل، يعني ما هي بالضبط تحديدها، النقطة المحددة؟
نعم، كنا نحفظ لغة العرب، نحفظ الحجر الإسلاميين وزنة المحرم، عدة الحديث للحافظ علامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الغني بن عبد الواحد بن علي مسلم المقدس رحمه الله، وهو كتاب جيد وحديثه تجد على الأربعة قليلا، الأربعة الحديث قليلا وهم صحيحين، جمع أهل الصحيح رحمه الله. وهناك أشياء قد نقش فيها قد تكون من أحد الصحيحين، أحد الشيخين البخاري ومسلم وجدت الصحيحين، ولكنها قليلة. هو غالب مثل الله رحمه الله لم يتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وكذلك الأربعين النووية وتتمت البغداد أجمل 50 حديثا كان مشاهد يدرسونها أيضا من كتب الحديث، وهكذا من تقع ابن تيمية رحمه الله كان يدرس قسم درسه المشايخ فيقرأه القرآن، بعضهم يقرأه نظما وبعضهم يقرأه حفظا. وفي مثال مستقنع الفقه بصورة مقنع، وهذا هو الأعلم. وفي الأصول الورقات والأصول لصاحب المنتهى في الفقه، وروحه صاحب المولي الموفق رحمه الله وأبو النار في الأصول، واصطلح الحديث في هذا نقطة الفكرة وشرحها وأجوبة الحديث العراقي، كل هذه كانت تدرس. وأما في النحو أجوبة المالك لكبار القلبة، ومتوسطون يقرأون قطن من هشام، ومبتدعون يقرأون الأفغانية، وكنت من قرأها على شيخ الشيخان الشيخ العلامة الشيخ عبد الله رحمه الله، قرأت عليه الأفغانية كثيرا، وعلى الشيخ عبد الفارس فيها أيضا، وقرأت عليه رحمه الله في قطر الندى، وهكذا في الألفية. أنا وجماعة كبيرة من الإخوة رحمه الله وعلى الراسح. نعم،
كانت تحفظ المتون يا شيخ
عبد العزيز؟ كانت تحفظ المتون الاعتناء بها، وكان شيخ الله رحمه الله شيخ محمد يناقش في ذلك ويؤكد في ذلك، وما في حيث من فائدة العظيمة
لا شك، وهو يفتح الذهن في الحقيقة. نعم، هو يعني في
يقول الله مع العظيم ليس بعلمي ما علق بطنه بالعلم إلا ما وعه الصدر، يعني الحفظ أساس عظيم من العلم، لما عند غير محفوظة قد يضعف يعني التماس في المسائل وحفظها والقدرة على استخراج المسائل، لكن إذا كان عندها أصول في الفقه والحديث تعينها على التماس المسائل من مرامها.
والمشكلة يا شيخ عبد العزيز أنه الآن الحفظ هو الحقيقة ما تفرط فيه وسائل التربية الحديثة مع الأسف الشديد.
ولهذا قبل العلم،
ولهذا قبل
العلم تجده متخرجا من الجامعات وعنده شهادات كبيرة دكتوراه وماجستير، ولكن أمره تميل لأنه نفس ذلك نحن الله واشتغل عنه في المشاكل الأخرى من الحلال يطب العلم، والعلم يحتاج دائما إلى صفة وإلى مدارسة وملاكرة بينه وبين الزملاء ومراجعة الكتب والعناية في مكتبة، وهذا هو يحتاج لطالب العلم إذا فرغ من الدراسة واشتغل بالعلم بأعمال إدارية أو بأشياء أخرى تسأله عن المقالة أو الملاكرة يطب العلم وليس كفهمه.
جزاك الله خير.
إن الله لما يعين الطالب على الحفظ على استقرار العلوم العمل بعينه، كنا يجب أن بالعمل وأكون مثال العالم في المحافظة على ما أوجب الله والبعد عن ما حرم الله والعمل في الصلاة في الجماعة والعمل في الأمر المعروف والمنكر قبل أولياء الله ونصحة إخوانه من الزملاء وغيرهم، كما كان قد طالب العلم عمل بها الأمور كان أكثر وأكمل توفيق الله له وحفظه لما علم ونشره العلم. وهكذا المذاكرة مع الزملاء بعد التكبر، والعبادة مع الزملاء ويسأل الله من أشكل عليه ويفيدهم ويفيدونه، وهكذا العبادة في المدرسين ويسألهم ويتواضع ويقول بين أيديهم حتى يستفيد منهم. كل هذا من أسباب التحصيل. وإذا بلغ الإنسان من الإعراض أو التكبر تقل نحصه من العلم، وربما نسي ما لديه عقوبة له.
هل هذا يصدق ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه لما قال سئل عن علمه فقال لسان سؤول وقلب عقول؟
صحيح، لكن لا يعرف رؤوس النبي، لكن صحيح المعنى صحيح.
معنى صحيح.
وكان رحمه الله عليه رضي الله عنه يجلس على ابناء كبار الصحابه حتى يصدقوا ما يكلفهم، فاذا خرجوا شق عليهم جيوش عند الباب فقال قصد العلم، وكان يخبئهم عن شيء الان حتى يسالهم عن احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذن هذه نصيحة ثمينة الحقيقة نزفها.
أنا أصح بها جميع طلبة جميع الإخوان أن يتواضعوا وأن يجتهدوا في سؤال أهل العلم، أن يهم المسائل وأن يبحثوا مع الزملاء ويذكروا الزملاء عما أشكل، وأن يفيدوا أيضا الزملاء عما لديهم. هكذا ينبغي الطالب أن ومن أهم ذلك أن يأمل بعلمه، وأن يتقي الله في ذلك، وأن ينصح لإخوانه وأن يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يظلم في أي مكان كان حسب الطاقة.
سمحت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يقول بعض الذين لهم اتصال بوسائل العلم والمعرفة إن هنالك عدم إقبال لكثير من طلاب العلم على العلم الشرعي مقارنة بالإقبال على العلوم الأخرى، هل هذا صحيح ومن الأسباب إذا كان صحيح؟
هذا مشتهر بين الناس الآن وهو صحيح بالنسبة لكثير من الطلبة، ولكن الحمد لله هناك من هو أراد من العلم الشرعي الحديث عليه وإنها تجري في كلية الشريعة وكلية أصول الدين والقرآن، هم المرأة والحمد لله في جامعات الإسلامية وفي جامعات الإمام وفي جامعات القراء وفي كلية تربى في جامعات الملك سعود، كل هذا الحمد لله في الشريعة في جامعات الملك سعود مقصودا هنا في الحمد لله، والحمد لله لمن يعتني بهذا الأمر. لكن أولئك الآخرين قد يعرضون عن هذا، وغالبا الله أعلم فيما يظهر من الحفظ على الوظائف التي يزعمون أنها أكثر رعاتبا، وضعفهم عن الصبر على تلقي العلوم الشرعية، ويرى بعضهم أن تلقي العلوم الأخرى أسهل، وبعضهم يرى أن ذلك أكثر لتحصيل معاش جيد أكثر من يحصله المدرسون أو القراء أو ما أشبه ذلك. هذه تختلف من الناس مختلفة متنوعة، ولكن لا ريب أن الهمة العالية التي تؤثر يوم الدين وتجتهد في الحرص على علوم الشريعة لا شك أن هذه همم فوق تلك الهمم وأفضل وعظمتها أحسن من وفقه الله. لأن يعني الناس في أشد ضرورة إلى معرفة الشرع، يعني العقيدة والشريعة هم أشد حاجة وأشد ضرورة إليها من العلوم الأخرى. فوجود العلماء في الشريعة والفقه الإسلامي والعقيدة السلفية هذا لا شك من أهم الأمور، بل هو أهم الأمور والحاجة إليها أشد حاجة بل أعظم ضرورة، ولا سيما في هذا العصر الذي أعرض فيها أكثر عن علوم الشريعة واستعمل العلوم الأخرى وثقل عليهم علم الشريعة أو وأعرض طلبة فيه لشرف عقيدتهم أو من حرار سلوكهم إلى ما يخالف الشرع المطهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نسمع بعض الشباب يردد علماء اليوم لا يؤدون دورهم كما يجب، رأي سماحة الشيخ في هذا القول؟
هذا في إجمال، لكن التقصير موجود لا في كل زمان، ولكن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر طائفة مما تحق مصروف لا يغرهم ما خذلهم ولا خالفهم، فلا تبدأ أن يكون ينبغى في هذا علمائنا في كل عصر له دور عظيم في إصلاح الأوضاع وفي نصحة ولاة الأمور وفي أداء الواجب، ولا أحد يصنع خطأ أو يحصل خطأ قد يحصل تقصير، لكن نصر الدين وأداء ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في نصحة طائفة هذا موجود بحمد الله، ولكن من لا يعرف الأمور ولا يعرف الحقائق قد يظن فيها ذلك، ليس كل أحد يطلع على الحقائق.
نعم.
وليس العالم مع الله عند أن يقول الناس فعلت كذا وفعلت كذا، وهناك أمور أيضا لا ينبغي أن تشاع ويقول العالم فعلتها وقلتها ونصحت فيها، بل يجب على العالم أن يعمل ما فأصلح ويصف الطريق التي أصلح في النصح لعامة المسلمين ولولاة الأمور ولغيرهم من يستحق النصح، فليس كل شيء ينبغي إظهاره للناس ونشره بين الناس، فقد يظن على الشخص أن هذا العالم الفلاني ما أدى الواجب وقد أخطأ في ظنه فقد دواد لك يسأل من ينشر ذلك بين الناس ويقول فعلت وفعلت، فالحاصل أن التقصير حاصل لابد، كل إنسان معرض للخطأ كل بني آدم خطأ، ولكن الواجب الذي شرعه الله وأوجب على عباده لابد أن هناك مكارمة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزور طائفة من مذاق الرسول ليس كل أحد قصر في العلم أو قصر في الواجب في جميع الدنيا معدوم أن هناك من قام بالواجب وعند النصيحة الواجبة في هذه الدولة وفي غيرها. نعم
يعني هم يرددون أيضا عملية أو مشكلة اختفاء العالم المربي كما يقولون الذي يبني جسورا قوية بينه وبين الشباب.
نحن في غربة الإسلام أو نحن في غربة لا يستغرب ذلك يعني العلماء قليل الآن في كل مكان علماء الشريعة وعلماء التربية الإسلامية قليلون وكثير منهم مشغولون أيضا بما يشغلهم بالقضاء والتعليم والمسائل الأخرى التي تولوا هذا مصالح المسلمين قد يشغلون بذلك عن ما ينبغي من العناية بالتربية الإسلامية ونشر العلم في المساجد ونحو ذلك لأنهم شغلوا عن ذلك بأمور أخرى في مصالح المسلمين من قضاء وغيره ومن الأمور الإدارية قد اشغلتهم عن بعض المسائل بعض هذه التي توليهم إياها وما غير هذا مما قد يشغل العالم عن ما قد يريده الطلاب منه من التبسط والعناية في التعليم وساعة الوقت في ذلك.
هل يعذرهم هذا يا سمعت الشيخ؟
لا إذا كانت مصالح المسلمين يكون أمرنا مزيد من الانبساط للطلبة لأدوا الواجب في التعليم والقضاء له يكون.
ولكن أعتقد دور تربية الشباب دور مهم يعني قد يكون أهم الأدوار في المجتمع.
هذا حاصل في كليات العلوم في المدارس في المعاهد ونحو ذلك هذه كلها نحن تربية
هذه محل تعليم
وتربية
هي من
تربية هو تعليم
هي من المفروض أن تكون لكن يبدو أن الواقع غير المفروض
يجب هذا واقع بحمد الله في الجامعات واقع في كلية الشريفية جامعات الإمام وجامعات الجامعة الإسلامية وجامعات القرى وكثير من الجامعات الأخرى الحمد لله فيها خير كثير ولكن ليست على نقطة في كل شيء قد يكون نقص قد يكون نقص كما أن الله وحده كما لا أتمنى الله وحده لكن هناك من التربية ما هو موجود وهناك من المدرسين في المساجد والمدارس الأخرى غير الجامعات ما هو أيضا قائم بواجب كبير ولكن التقسيم موجود التقسيم موجود قلة العلماء كذلك قلة الطلبة الذين يريدون فوق مستوى المدرس وفوق مستوى العالم الذي يدرسه في الدروس الرسمية ألا يطيق ما يريدون لأن الحصص محدودة والأوقات محدودة.
جزاكم خير سماحة الشيخ. يعني يرى البعض أن هنالك خاصة في حلقات العلم التي تقام في بعض المساجد أن هنالك تركيزا على علوم الفقه وبعض دروس العقيدة بينما قد يعني يهمل قليلا جانب دروس التفسير. ما أدري تعليق سماحة الشيخ على هذا؟
هو ليس ليس على العلم وأصلا بما يكون في المساجد ولا أجزع المساجد المقرن والمدرسين ولا أستطيع الحكم على ذلك. أما عندي في بلاد الأكاديمية فإني درس في التفسير في صباح الصباح في تفسير ابن تيمية رحمه الله درس في آيات الإحسان من كل أسبوع في تفسير ابن تيمية أيضا رحمه الله درس في بيت بعد صلاة الجمعة في تفسير ابن تيمية رحمه الله هذا واقع. لا أدري في الحديث الشريف درس في الصحيحين درس في الأولين درس في الترمذي درس في المسائل درس أيضا من بلاد فقهناها هذه الأيام إلى أيام الاستقرار إن شاء الله درس في الداري رحمه الله درس في مسند مسند أحمد درس فتح الرباني للشاعات رحمه الله كل هذا موجود. وأما أخوان المسائل اللي درسوا في المسائل لا أضبط ولا أحفظ الآن ما يقع منهم ولا أنفر الآن تفاصيل الدروس التي يقوم بها جزاهم الله خيرا لا في الرياض ولا في غير الرياض. لكن أعتقد أن هناك دروس مفيدة على كل هذا الرياض وغير الرياض القصيم وفي مكة في الحرم في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي في دروس لكن لا أعرف تفاصيلها الآن.
جزاك الله. إذا من هنا نطلب منهم أن يعنوا بهذه الجوانب إذا كانوا لا يقومون بها ساعة.
خلاف الحال تسويق على من أهم المهمات تسويق القرآن الكريم والكلام على لا يشكل على الناس من أهم ما يحتاجه الطلبة وهذا على العلماء لو بيتهم لا شك في ذلك.
سماحة الشيخ عبد العزيز هنالك تساؤل في تصوري أنه لا بد أن نفسح صدورنا له يجري على ألسنة بعض الشباب الحقيقة يقولون أن علماء أهل السنة والجماعة لا يركزون على جانب تزكية النفس وبالتالي يلاحظ لديهم شيء من الجفاء بينما يلاحظ أن بعض أهل البدع كالصوفية مثلا لديهم عاطفة جياشة مع أنهم أصحاب بدعة فهل في تزكية النفس على الكتاب والسنة تخوف من أن يصبح أصحاب بدعة أو بمعنى آخر هل تزكية النفس عن الصوفية لماذا نجيب هؤلاء الشباب؟
هذا إجمال فيه إجمال كان مقصود به النفس أنه يزكي نفسه وأن أفعل وأفعل وأفعل هذا لا يعني إن كان مقصود العمارة بدروس الملكة النفوس مثل تدبر القرآن وعناية القرآن وتحشر قراءته قراءة الكتب التي تعلمنا بالأخلاق الكريمة وتزكية النفوس من أدران البدع والمعاصي والإعراض والغفلة هذا حق ينبغي للعلماء في هذا الشيء ينبغي للعالم أيضا العلماء على بهذا الشيء مع الحذر من البدع التي أحدثها الصوفية وغير الصوفية. أما في هناك يعني ثالث لا أفهم لا فهم شو بعض هم كان غير هذا الشيء.
لا هو يبدو أن هذا المعنى يعني الجانب
أما العناية بالأخلاق فهذا فلا شيء مهم ويجريهم العناية من صالب العلم ومن المدرس يعتني بهذا ويشد الطلب أن يعلو بالأخلاق الفاضلة والحرص على أخلاق العمل لله وعدم الرياء والتواضع والحرص على إيجاد أوقات المناسبة العاصف فيها نفسه ويجتهد في ترقب عيوبه حتى يصلحها على كل حق. قد أثنى بهذا ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين وفي إغاثة الأحفاد وفي بلغة العطرين بالجواب الكافي وزاد المعاد وغيرهم كذلك ذكر هذه الأشياء واعتنى بها. ينبغي المؤمن أن يعتني بها والناس من هذا العالم الذي ينفع الناس ويذكرهم ويدعوهم إلى الله وهكذا طلبة العلم ينبغي أن يعتني بهذا لأن هذا مما يجعل فيه الخير والبركة للعالم والطالب حتى يكون قدوة صالحة في أخلاقه وأعماله وسيرته في بيته وفي مسجده وعند أهله وغير ذلك.
جزاكم الله خير. سمحت الشيخ بين غلو بعض الشباب في عدم الأخذ بأقوال العلماء وبين جمود بعض الشباب الذين يعنون بالتقليد في اقتصار الأخذ على المذاهب ما الطريقة الأسلم في هذا الأمر؟
لا خير في التقليد ولا خير في الاستقلال وعدم مراجعة السلام كل هذا خطأ. التقليد مفر ولا يجوز ولا يستطيع الاجتهاد يسأل أهل العلم ويحرص على تحري من هو أقربه من الخير ومن هو أعلمه في علمه واجتهاده حسب ما يسمع من الناس حتى يسأله عما أشكل عليه وحتى يستفيد من علمه ولا بالسفر إلى بلاد إلى بلاد حتى يتعلم حتى يستفيد. ومن كان عنده علم فالواجب عليه أنه يجتهد في تربية غالية بالدليل في مسائل خلاف. أما مسائل الإجماع مفروغ منها يجب عليه إسلامها. أما مسائل خلاف فالواجب عليه يعتني بالأدلة الشرعية ويستفيد من كلام العلماء حتى يستفيد ويعلم علمه وعلمه. أما ينفذ العلماء ويحتقر العلماء ويثق بنفسه فهذا خطره عظيم وقد يقع في جنات كبيرة وهو خطر عظيم. فإن العلماء هم رأس الأنبياء وقد بسطوا العلم حفظ الله عليهم ونشروه بين الناس وشرحوا الأحاديث وفسروا القرآن الكريم وجمعوا العلم بثمان الموفق من قدامة وشرحوا المادة النووي تتمته مثل كتب القرآن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كتب القيم كتب الحديث الشريف كتب الإجماع وخلافه ابن حزم وغيره كلها مستفاد منها. وينبغي لطالب العلم ان لا يستغنى عنها ابدا بل يستفيد منها وينظر فيها ويعرف الراجح والدليل وهذه الكتب تعين على غالبية الراجح تعين ان استغنى عنها واستقل برايه وقع في فقر كثير ولا حول ولا قوة الا بالله. اما التقليد الان هذا لا يجوز من يقلد عالما او يقول انا يكفي من مذهب الحنفية او مذهب الشافعية او مذهب الحنابلة او مذهب المالكية لا طالب العلم لا يكتفي بهذا بل ينظر في مسائل الخلاف ويعتني بالدليل وما اظهر الدليل تبيحة من أي مذهب أرضاه وغيرها من كلام العلم وجب الأخذ به ولا يخالف ما كان نشا عليه من المذاهب فالحق حق مقدم في أي مذهب من المذاهب الأربعة أو ما قال عن السائر الصالح وعرف المذهب الظاهرية فالمقصود الحكم بالدليل لا لرأي فلان أو فلان كنا مثلا يرى أن المالكية أو المالكية أقوى أو الحنفية أو الشافعية لا ما يكفي هذا لا بد من العناية بالدليل وإن كان من أحد المذاهب لكن لا يأخذ الحكم من أجل مذهب فلان لا أن يأخذه لأنه دل عليه الدليل في وسائل خلافه.
جزاك الله خير. سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز لو أن أحدنا له أطفال يدرسون في المرحلة الابتدائية ثم أخذ يقلب هذه الأيام كتب العلوم الدينية فإنه سيفاجأ اختصار مخل وشديد في تصوري. فبينما تجد الكتب الأخرى مثلا كتب الرياضيات والعلوم تجدها كتب كبيرة وضخمة ما أدري تعليق سمحت الشيخ عبد العزيز على هذا الأمر وتوجيهه فيه.
والله هذا لا شك أنه يجب أن يلاحظ لا من جهة المعارف ولا من جهة قياس العمل في المنهج يجب أن يلاحظ ويجب أن يعتنى بالمواد الدينية علاجا تاما ويجب على المسؤولين أن تكون هناك لجان مختصة من أهل العلم والبصيرة والأمانة لعلم هذا الأمر حتى تكون حفظ العلوم الدينية جدرة بعناية وأعطاها ما تستحق من المقررات الكافية والأوقات الكافية. هذا أهم الأمور
لا مرتكز
لا شك أن هذا أهم الأمور الواجب على وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم وزارة المعارف ودراسة العمل في البنات وعلى كل من يعنى بالمدارس من غير من المدارس الأهلية عليهم أن يعتنوا بهذا وأن يولوا المواد الدينية والكتب الدينية أكبر عناية وأعظم عناية لأن العباد خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه ولا سبيل إلى هذا إلا بالعناية في القرآن الكريم والسنة المطهرة وكتب أهل العلم الذين لهم قدم وثقة في هذه الأمة حتى يخرج الطالب والطالبة على بصيرة وعلى علم يعني جيد مفيد يعرف به حكم الله ويعرف به السيرة الحميدة ويعرف به ما يجب عليه تجنبه مما حرم الله عليه ويكون على بصيرة في ذلك.
هذا الشيء ملفت النظر يا شيخ عبد العزيز، لأنه مثلا مقرر ثالث الابتدائي القرآن فيه سورتان فقط العلق والغاشي، بينما لما تأتي بكتاب الرياضيات أو العلوم تجد كتاب ضخم كبير جدا يعني يصل إلى 100 صفحة تقريبا.
أظن أن يتيسر لنا في هذا العناية مع إخواني المشايخ، شونا لعله يتيسر ما يحفظ إن شاء الله التوجيه إلى ما هو أفضل، وهذا واجب علينا وعلى إخواني المشايخ والعلماء، نسأل الله يسهل ذلك ولعل هذا الموضوع إن شاء الله يعرض على هيكل العلماء يحصل بذلك إن شاء الله. نعم وجزاك الله خير.
الشيخ عبد العزيز نحن أثقلنا عليك كثيرا لكن لدينا أيضا بعض الأسئلة، وكل هذا إن شاء الله يعني ما في ميزان حسناتكم بإذن الله، نسأل الله أن يكتب الأجر إن شاء الله. للدعوة الإسلامية بشكل عام لكم اتصال بها من خلال رئاستكم لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، هل يمكن أن تعطي المستمع الكريم صورة لوضع الدعوة الإسلامية اليوم؟
أولا قلت في الدعاء إن شاء الله إن شاء الله، فالتنبيه يجب أن يكون الدعاء فيه إن شاء الله بالجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح لا يقول أن نحن اللهم أهل الإسيط اللهم أهل الإسيط فإن الله على مغرها له، فالمشروع في الدعاء لا يستثنى فيه، بل يقال اللهم اغفر لفلان أو نسأل الله يغفر لفلان وهدي الله فلان، ولا يقال إن شاء الله، بل يجزم الدعاء والأرض الرابعة في الله في ذلك سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالدعوة إلى الله فأمرها عظيم، ولا شك أنها جديرة بالعناية من رياسها التي أنا أقوم عليها ومن غيرها من جميع العلماء ومن جميع المسؤولين العلم أن يعلم بالدعوة إلى الله عز وجل، لأن الآلة في أسد العزيز إلى ذلك، طبعا يجب العناية في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهو من الدعوة إلى الله، الأمر المعروف والمنكر من الدعوة إلى الله عز وجل، فواجب العلماء والمؤمنين جميعا أن يؤمنوا بذلك، كما قال الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إلى بعض يأمر بالمعروف ويهي عن المنكر، وقال سبحانه واتقوا منكم من يدعون إلى خير ويأمر بالمعروف ويهي عن المنكر، وقال سبحانه كنتم خير أمة في جنة الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا أمر له شأن عظيم، الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب المؤمنين جميعا والمؤمنات وعلى رأسهم العلماء فإنهم ورثة الأنبياء، والواجب عليهم أن يعنوا بهذا الأمر أينما كانوا ويشجعوا الناس عليه حتى تكون الدعوة منتشرة بين الناس، وهكذا الأمر بالمعروف وهكذا النهي عن المنكر في هذه المملكة وفي كل مكان، يجب على العلماء وطلبة العلم وعلى المؤمنين والمؤمنات الذين بصرهم الله وأعطاهم بعض العلم أن ينشروا علمهم ويدعوا إلى الله عز وجل وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر مخلصا لله ويريدوا وجههم الكريم ويريد نفع الناس وإنقاذهم مما هو فيه من الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا هو الواجب على الجميع. أما ما يتعلق بالرئاسة العامة من دعوة الأهلية والإفتاء والدعوة والإرشاد التي أرأسها هي بحمد الله قائمة بعمل كبير، ولكن لا تخلو من التقصير، كل عمل يقوم به الإنسان لا يخلو من تقصير، لكنها بحمد الله قائمة بعمل كبير، فلها دعاة الكريمون في الداخل ومنتشرون في المملكة، ولها نخلة الدعوة في المملكة في الرياض وفي الأدهى وفي طامق وفي جيزان وفي حالب وفي المدينة المنورة وفي المنطقة الشرقية وفي غيرها، لها بحمد الله نشاط كبير، ونسأل الله أن يفعل بذلك، ولها نشاط أيضا في الخارج كريم أيضا، ولها دعاة في الخارج كثيرون عندهم يقاربون 2000 أو أكثر في أنحاء البلاد الإسلامية وغير الإسلامية أيضا، فلها دعاة في أوروبا ودعاة في أمريكا ودعاة في آسيا كثيرون ودعاة في أفريقيا كثيرون، أكثرهم من خريج الجامعة الإسلامية من أبناء البلاد، من أبناء أفريقيا ومن أبناء آسيا ومن أبناء أوروبا ومن أبناء أمريكا، لكن الأغلب في أفريقيا من أبناء أفريقيا والأغلب في آسيا من أبناء آسيا، وأما في أوروبا وأمريكا فهم متخرجون هذه الأقاليم قديما، لكن متخرجون من غيرهم من أفريقيا ومن غير أفريقيا، وهم بحمد الله لهم نشاط ولهم جهود مشكورة، ولا أقول إنهم قد أدوا الواجب كما ينبغي، لكن لهم نشاط بحمد الله بلغنا عنهم كسروا يعني، وهم متفاوتون في النشاط، منهم من هو قد بذل نفسه في غاية النشاط والقوة، ومنهم من هو متوسط، ونسأل الله ينفع بهم ويزيدهم خيرا. نعم
سمح الشيخ عبد العزيز، بالنسبة لمراكز الدعوة يعني في الداخل مثلا، من المعروف أن من يأتي إلى المسجد عادة يكون فيه خير، يعني رجل لم يأتي إلى المسجد إلا وفي نفسه خير، لكن هناك مجالات أخرى يتجمع فيها الشباب يلاحظ عدم تركيز مراكز الدعوة على الاتصال بهذه الجهات مثل الأندية الرياضية وغيرها، ما رأي سمحت الشيخ فيها؟
والله يجب، لكن بالحقيقة أنه يحتاج إلى دعوة من القائمين عليها، الدعوة تشجع الدعاة حتى يحضروا، وقد قال لي في الله سمو العلي في أصل بن سهل أنهم يرغبوا في هذا الشيء، وأظن أرسلنا له جملة من الدعاء من وقت وآخر، وحصل منهم بعض الأيام بما يجب، وأنا فعلت هذا أيضا مرة أيضا، ولكني لا أتذكر الآن إحصاء ذلك. والذي أرجوه من القائلين على النوادي أن يكتبوا لنا وهم مستعدون لإرسال من يقوم بالمحاضرات والتوجيه في أي وقت. وأنا بنفسي أيضا كذلك أحضر إذا كان في الرياض، لأن السفر في البلاد البعيدة قد يعطل أعمالك كثيرة هنا، لكن إذا كان في الرياض فأنا مستعد، وهناك الحمد لله المشايخ والإخوان كثيرون من يرغبون في هذا الشيء من الدعاة وغير من الدعاة الرسميين ومن العلماء الآخرين الحمد لله. إذا جاءت الدعوة من هذه النوادي والرغبة في إرسال من يحاضر فأنا مستعد لذلك.
لماذا لا تكون المبادرة من الدعاة والعلماء يا
شيخ؟ لابد أن الداعي إلى الله قد يكون مشغولا دعوة هنا وهنا في المساجد والمدارس التي يذهب إليها والسجون التي يذهب إليها، لكن إذا جاءت الدعوة أنشطنا. قد يكون يعني يرى أن هذا إذا يهمل الدعوة قد يعني يكون فيه ذل له، يكون فيه ذل له أو يكون عدم استجابة، قد يحسن هذا، لكن إذا كان الدعوة منهم يكون يأتي على بصيرة ويتلقى على بصيرة ويعرف له قدره ويتحرى له حتى يفتح له المجال ويتكلم. المقصود الدعوة منهم يكون أنسب على كل حال، تكون أنسب.
مراكز الدعوة أيضا حولها سؤال سمحت الشيخ، ألم تفكر في طريقة للاتصال بهؤلاء الشباب غير طريقة الخطب والمواعظ والمحاضرات؟ يعني يجند بعض الشباب الذين لديهم قدرة على الاتصال بأمثالهم من الشباب فيدخلون في هذه الأندية بطريقة تختلف عن الطريقة الوعظية المعروفة.
والله يمكن هذا قد وقع، وقد يكون طريقة الشيخ عبد الله بن توب بدون الدعوة في الداخل قد يكون عنده علوم في هذا أكثر مني، وهناك الحمد لله تنظيم لندوات في المساجد، ندوات في المساجد في جميع المملكة، ومحاضرات من الدعاة من غير الدعاة من القرى تجول من أجلها صاحب وظيفة الشيخ عبد الله بن توف مدير الدعوة في الداخل، تجول في غالب بلدان المملكة ونظم ندوات كثيرة ومحاضرات في غالب المملكة أو في كل المملكة، مكة ومدينة جدة وفي جيزان وفي أبها وفي غامد وفي الحايل وفي القصيم وفي الأحساء وفي المنطقة الشرقية، له جولات في هذا جزاه الله، رتب فيها ندوات ورتب فيها محاضرات العلماء الموجودين هنا من القضاة والمدرسين والدعاة، فلعل له بعض من هذا ما اذكرها الآن، لكن هذا ينبغي التنبيه عليه. خليه مكاتب الدعوة حتى يكون لها اتصال بالشباب على تنظيم معهم اتصالات في النوادي، هذا قليل. وهو جماعات أيضا، لكن أنا لا أزال أقول أن يكون قائمين على هذه النوادي يطلبون هذا أولى، وهذا أتم ويكون أشجع للداعي إلى الله والعالم، ولو خاصة بالدعاة الرسميين ينبغي أن يطلبوا من القضاة ومن المدرسين في أي مكان كان، المدرس قد يكون من خيرة العلماء والدعاة، إذا كان في القصيم يطلب المدرسين في القصيم وفي حال كذلك في مكة في المدينة في المنطقة الشرقية، لا تقتصر الدعوة على مجرد الدعاة الرسميين، بل ينبغي لهذه النوادي أن تطلب من العلماء الموجودين في جهتهم أو بعيدا منهم حتى يقوموا بالمطلوب، هذا شيء يعني يرفع ثمنهم ويدل على رغبتهم الصادقه في الفائده، فاذا طلبوها طيب منهم يعني لا يستنكر منهم ولا يكاد نقص عليهم بل يهات لهم هذا.
اللي هو التركيز على مراكز الدعوه سمحت الشيخ لما تعلم من انها يعني تشرف رسميا على موضوع الدعوه، وهذا يختم الدعاء عندما يذهب الى
انا بشر هم مسؤولون بالدعوه في المساجد وفي السجون وفي المدارس، لهم جهود في هذه الجهات، ينبغي أن تكون النوادي من هذا الباب. إما يتقدموا إليها بأنفسهم وجزاهم الله خيرا فعلوا، وإما أن يتقدم إليهم قائمون على هذه النوادي ويطلبوا من القضاة من المدرسين من مدير المكتب من معلمهم، أي يرسل لهم من يقوم بالمحاضرات المطلوبة والندوات، وهذا يعني أعتقد أنه واجب عليهم لأنه مسؤول عن هؤلاء الشباب، وهذا من طرق إصلاح الشباب وتوجيه الشباب.
يرى البعض أن كثرة الجماعات التي تدعو إلى الله يدعو إلى الفرقة ويعوق الدعوة إلى الله، وهنالك من يرى أن اختلاف الجماعات وأن تنوعها في السبل والوسائل يسر الدعوة، رأي سماحة الشيخ عبد العزيز؟
هذا هو تفصيل، ولا شك أن أهداف الجمعيات جماعات تتحدث عن هذا المسلمين، فإذا تعدد الجماعات والجمعيات ولكن ثلاثة واحدة أيضا من ينفع المسلمين كثيرا، لأن يستفاد من نشاط هؤلاء ونشاط هؤلاء ونشاط هؤلاء، لكن مصيبة إذا اختلفت الآراء وتنوعت السبل وصار هذا يذم هذا وهذا يذم هذا، هذا ضرر عظيم وفساد كبير. فينبغي أن تكون جماعات وجمعيات أهدافها توجيه الناس إلى الخير ودعوة الحق، تعليمهم ما ينفعهم يوما ما يضرهم، هذا هو الواجب. سواء كانوا من أصحاب السنة أو من إخوان المسلمين أو من جماعة التبليغ أو من غير جماعة، يجب أن تكون الأهداف واحدة، وهي توجيه الناس إلى الخير وإرشادهم إلى ما دل على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والتعاون مع البر والتقوى، وأن يكون أعضاء هذه الجماعات قدة صالحة أو مسلمة معروفين، يكونوا معروفين بالمحافظة على صلاة الجماعة، معروفين بحسن العقيدة، معروفين بالاستقامة في أخلاقهم وسيرتهم، معروفين بالدعوة والخير والبعد عن الشر، أين ما كان لا يكون همهم شيء آخر من أمور السياسة أو شيء آخر من أمور الدنيا، لا، بل يكون همهم إصلاح المجتمع، يجب أن يكون همهم إصلاح المجتمع وتربية الشباب ودعوتهم إلى الخير والعناية بالسيب أيضا في كل مكان، فإنهم محتاجون، أشياء بشرة كلهم محتاجون من الدعوة والتوجيه في المساجد وفي المساجد وفي النوادي وفي الجماعات التي قد تعرف عند زواج أو عند احتفال بشيء مما قد تدعو الحاجة إليه، فإذا كان هناك من يوجه في هذه الاجتماعات ويرشد إلى الخير ويكون هو في نفسه قدوة صالحة معروفا بالخير يثنى عليه خيرا ويعرفه بالخير، كان هذا من أعظم الأسباب انتشار الخير وانتشار الشباب والشيب والرجال والنساء لهذه الجماعات المتنوعة. أما إذا تنازعوا واختلفوا هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يلم هؤلاء وهذا يلم هؤلاء، فهذا شر عظيم على المسلمين.
سمعت الشيخ عبد العزيز، أنا عندما حدثني أحد الشباب الذين ذهبوا للدراسة إلى أمريكا قال لي إنه واجه أحد الدكاترة الكبار في الجامعة التي سجل فيها في المطار ينتظره بكل احترام وتقدير. عندما قال لي ذلك سألت ما الدور الذي يؤديه الدعاء حول الجاليات في هذه البلاد؟
ما لقد
أنا أسأل نفسي، يعني عندما روى لي هذا الشاب هذا الاهتمام من أستاذه طبعا لأنه رأى أنها فرصة أن يأتي هذا الشاب من بلاد المسلمين ويدرس عنده في الجامعة، فهو يستقبل استقبال جيد ويبدأ يبث له أفكاره ومبادئه. نحن لدينا جاليات كثيرة من خارج البلاد، ما الدور الذي يؤديه الدعاء حول الجاليات في هذه البلاد؟
الجاليات هنا لها دور توجيههم وإرشادهم، نحن نظمنا هذا مرسل بدون دور في الداخل في كل مكان يجتمعون بهم ويقولون عليهم المحاضرات بالترجمة ويجيبونه إلى ما يجب عليهم أحكام الإسلام ويدعون من ليس على الإسلام للدخول في الإسلام، وهناك بحمد الله نشاط كبير في هذا في جميع المملكة، وهناك من يدخل في الإسلام بصفة جماعية كثيرون بأسباب هذه الأعمال، ومن ذلك توجيه الذين قد دخلوا في الإسلام وإرشادهم وتعليمهم، هذا واقع بحمد الله وصل الدعاة في أماكن تجمع هؤلاء الجاليات، هذا واقع بحمد الله في منطقة السعودية والغربية والوسطى، ونسأل الله يتعب الأسباب. ولا شك أن قيام الأستاذ بتشجيع الطالب واحترام الطالب وترغيبه في العلم وتقدير جهوده، لكن هذا يشجع الطالب ويجعله ينفتح لسائده والعلم.
أنا قصدت بهذا سمحت الشيخ أن هؤلاء يهتمون بأبنائنا لا لحبهم فيهم أو لهم، ولا
قد يكون هذا وقعت عين، قد يكون لأن الغالب المدرس أن غالب المدرسون مشغولون بشؤونهم وتدريسهم وأعمالهم، لأن قد يقع من المدرسين من يكون عنده فراغ حتى يخرج ويقابل الطالب في المطار أو في أي مكان، قد يقع هذا
وهذا مضطرب،
لكن أظن هذا يعني واقع من جميعهم أو من أكثرهم، لا أظن
ليس من جميعهم، هنالك اهتمام
هذا طيب إذا وقع هو طيب، لكن ليس كل أستاذ يستطيع هذا.
سماحة الشيخ، نحن نعود إلى الأندية، أنا أشعر أننا بحاجة إلى يعني تجمعات الشباب، أنا يعني قدر لي أن أرى في المنطقة الجنوبية بعض البرامج الصيفية التي تقام للشباب، برامج ثقافية، وكنت أرى كل تقريبا الجهات التي في المنطقة تساعد في الإشراف على هذه التجمعات الثقافية والأدبية والندوات الفكرية، إلا أنني ما كنت أرى أثرا واضحا لمراكز الدعوة في هذا الأمر، فنعود إلى هذا الأمر من جديد ونقول أنني أرى أن من واجب الدعاء أن يقتحموا مثل هذه الأماكن.
والله هذا على فكرة مثل ما قلت سابقا، لو فعلوا كان طيبا ولعلهم يفعلوا، أنا لا أدري لعلهم يفعلوا، لكن أنا أرى أن دعوتهم وتنظيمهم في هذا الشيء من المسؤولين عن النوادي، هذا هو المتعين حتى ينشط من ليس بنشيط وحتى ينتبه من لم ينتبه لها، وأرى أنه لا يختص أيضا بالدعاة المعروفين الرسميين، بل يجب على القائل على هذه النوادي أن يطلب من العلماء حتى ولو كانوا قراة حتى ولو كانوا مدرسين، يطلب منهم إذا كانوا في البلد أو قريب من البلد أن يحضروا المشاركة في هذا الخير، تكون دعوة من العلماء الذين يقومون بالقضاء ومن العلماء المدرسين ومن الدعاة الرسميين، لا يقتصى على الدعاة فقط، بل النوادي وغير النوادي في أي اجتماع يحصل، في عرس أو في اجتماع وليمة أو في أي مكان يحصل اجتماع لمناسبة ما، ينبغي لمن تولى ذلك ينتهز الفرصة ويطلب من لديهم العلماء أن يشاركوا في هذا الخير بكلمة أو بجماعة واحد بعد واحد، عالمان أو ثلاثة، هذا يلقي كلمة وهذا يلقي كلمة، هذا ينفع المجتمعين سواء في النوادي أو في الاجتماعات الأخرى. هذا هو الذي أرى في هذا, وأنه مما يهم المسلمين ومما يهم النوادي أيضا. وإن كان الواجب على العلماء أن يقتحموا هذه الأمور وأن يسارعوا إليها, لكن قد يشغلون ولا ينتبهون لهذه النوادي, قد يكون عندهم مشاغل أخرى تمنعهم من حضورها, قد لا يحضرونها لأسباب أخرى, قد يكون بعضهم فيها تدخين أو فيها كذا أو فيها أو فيها صور أو فيها كذا, بعضنا قد يمتنع من هذا من عند التصوير أو من عند التدخين. لكن إذا كانوا قائمون على هذه النوادي يطلبونه ويجب عليهم ما يكرهون, إذا كان المحاضر لا يرغب وجود التصوير لا يجب التصوير, إذا كان المحاضر يأنف وجود الدخان ولا يرضى أن يكون في مكان فيه الدخان يمنع المدخنون وقت حضوره, ويقول أن النادي سليم من هذا حتى ينشط ويحضر, إلى أكثر من هذا مما يرغب العلماء في الحضور. لأن بعض العلماء قد يتأخر لأسباب يعتقدها أنها واقعة غير واقعة, أو واقعة ولكن لو أجاب إلى الدعوة لا زالوا عنه وحضر وأفاد.
يا سمح الشيخ, يبدو أننا سنحتج على هذا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل في أندية قريش واختلط بهم وكذلك دخل في مجالس
الكفار. يا أخي المسلمون يجب أن يزيلوا منكر في أنفسهم, أما الكفار فيجب أن يزيلوا إخوانهم على كفرهم. هذا الكفار عندهم ما هو أكبر, عندهم كفر, دعوتهم لا يرجع تكفر, دعوتهم لا يرجع تكفر, لكن هؤلاء مسلمون لماذا يرجع منكر؟ لا, القاضي والعالم قد لا يرضى بهذا المنكر أن يحضره, وقد يحضر لا يستجيب لدعوته فيدخن عنه اليمين والشماله, وقد يكون لا يرى التصوير وأن من أتى هذا المقام وأن التصوير لا يجوز لحاجات مقيدة معينة, ويرى أن يكون يصورونه ويلقي, قد لا يرى هذا, وقد يكون اجتهاد أن هذا محرم كما هو ظاهر النصوص, قد يكون عنده ما يشير له أن يباشر هذا العمل مع وجود المصورين. الناس ليسوا على حد سواء في الأحكام, فأنا مثلا وأشباهي قد أتحرر من وجود المصورين وأرغب وجودهم إلا في بعض الحالات القليلة التي قد يرى الإنسان أن فيها مصلحة العلماء في نشر العلم من جهة التجارة ونحو ذلك, قد يقع الإنسان شيء من هذا في بعض المجتمعات العامة التي قد يتسانع في حضورها لمصلحة العامة, لكن بعض الإنسان قد لا يرى بهذا وقد لا يستطيع, لأنه يرى أنها النصوص عامة بمعنى التصوير وأن المصورين أشد الناس عذابا, فخشيت منهم إذا أقر هذا الشيء وربنا فيتحرج من حضوره, لكن دعونا إلى هذا الشيء ينبغي أن يزيل ما يمنع المحاضر ويقول له إن النادي هذا في كذا وفي كذا نرجو حضورك وسوف ترى ما يسرك, وإذا كان لا ترى أن نصور هذه المحاضرة أو الحاضرين أو لا ترى أن يكون فيها من يدخن أو كذا نمنع هذا كله.
ذلك المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على
هذا صحيح, لكن هذا مو معناه عذر المنكرات, الاذى ليسوا كانهم جاهلون, مثل ان يسمع كلمه الناجيه او يستهزئ بعضهم لا يضر, الرسول خالط الناس وصبروا, لكن كون يحضر المنكر هذا بحث اخر, لا يحضر المنكر. نعم,
هنالك مقوله اطلقها بعض الدعاه, نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه,
هذه في عاداته اجمال ليس مسلم من كل وجوه ويسلم بعض الوجوه.
في كلمة السؤال يرى البعض أنه لا مانع من التعاون مع بعض الفرق الصوفية والرافضة في بعض الأمور في دعم الإسلام, والبعض الآخر يرى عدم التعاون معهم ولا بد من التميز, ما رأيك؟
التعاون مع الجهات التي قد يكون عندها خطأ في بعض الأحكام الفرعية التي يسوق بها الاجتهاد, هذا لا بأس, أما التعاون مع الرافضة ومع الصوفية والمنحرفين لا, ما يصلح التعاون, ما يحتاج إلى دعوتهم إلى الله, أما هؤلاء وخالطتهم والتعاون معهم لا تشبه أن راضون بما هم عليه من المنكر والبدعة, فهذا يجب هجرهم, من رأى بدعة يجب هجره, أو رأى منكر يجب هجره إذا لم يستجب, هكذا قال السلف الصالح رضي الله عنهم على هذا, لأنك إذا فرضت صاحب بدعة أو صاحب المنكر الظاهر وأن ظن الحاضرون أو من يسمع بالخبر أنك راض ببدعته وراض بمنكره ومستاهل في ذلك.
الشريط أصبح يؤدي دورا هاما, لكن مما يلاحظ على دوائر الدعوة عدم استغلاله بشكل جيد, ما رأي سمحت الشيخ؟
الذي أعلم أنه يستغلون المال الآن ويوزعون أشرطة كثيرة في سائر المملكة وغير المملكة, ولا أعلم الله يعين ما له أفضل.
نعم
نعم, الله يجزاك
الله
خير.
والله أسئلتنا سمحت الشيخ
كثيرة. مرة ثانية
جزاك الله خير, احنا أتعبناك, إنما
لا يكفي,
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير الجزاء وأن ينفع بهذا الذي قدمته لنا,
وأن
يوفق الإخوة المستمعين على الاستماع جيم وعلى ونرجو أن يستفيدوا مما سمعوا إن شاء الله.
نسأل الله جميع التوفيق والهداية. جزاك الله خير, بارك الله فيك.
الله يعطيك.
مرة أخرى.
طيب نسق مع الشيخ في موعد آخر حتى حتى هو لا سأل لو تم إن شاء الله.
نعم نسق هو رجل إن شاء الله. بعد شهر. أول رجل إن شاء الله. ليلة الخميس أول رجل.
ليلة الخميس.
أول ليلة من رجل قالها ليلة الخميس.
يتصلون قبل
أن تأتي حتى نصير عندنا خبر لو يصير في الموعد. نعم من قبل هذا الأيام. لا بس بعد كذا إن شاء الله الله يرضى عليك. لأن عندي أشياء مؤجلة أن سبيل يحجز لها.
يعني قبل شهر ما يجينا ناخذ
من
شيء.
لا لا بقت شهر الله.
طيب
جزاك الله خير. ولا حاجة أفضل يطلع.
لما
نشوف
قدام
مثلا شهر الله. ها؟ لما أمسك شهر الله. ما هي أنا هذه. لا بس
هذا
نقص هذا وشابه حقه وشابه أنا. نعم شهرية.
بإذن الله
تعالى. إن شاء الله
يوفقني
الله يوفقك.
طيب.
ولا قبل ولا عتبة.
أنا
وطاهر معزوم على عشرة. اللي ما عزوم يتعشى. اللي ما عزوم يتعشى. والمعزوم معزوم.